بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن أحدثكم أولا عن الدافع الذي حملني على اختيار هذا الموضوع. شاء الله عز وجل أن أشترك في مؤتمرات وملتقيات وندوات كثيرة عقدت في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي. ما أذكر أن أي من هذه المؤتمرات أو الندوات أو الملتقيات بحث فيها موضوع مما يتعلق بالقلب، مما يتعلق بهذا الذي يسميه بيان الله عز وجل باطن الإثم. وقد تأملت فوجدت أن مصائب المسلمين في هذا العصر مهما بدت متنوعة متفرعة، فإنها في الحقيقة تتكاثر وتنبر من جذع واحد. في الغالب هذا الجذع هو ذاك الذي سماه بيان الله عز وجل باطن الإثم. وباطن الإثم إنما يعشش في طوال الفؤاد. عجيب، كيف نمر ببحوث ومشكلات وموضوعات شتى نعالجها على كل الأصعدة والمستويات، ثم لا يخطر في البال أن نعرج على هذا الموضوع الذي يشكل أساسا خطيرا في مشكلاتنا التي نعاني ونتروه منها. ولما رأيتني وقد شرفني الله عز وجل بهذا الحضور الجل ودعيت إلى هذا اللقاء بمعية هؤلاء الإخوة العلماء والدعاة الأفاضل، وجدت أن من الخير أن أهتم بهذا الموضوع الذي أصبح أو كاد أن يصبح غريبا. ولقد ألقيت بحثا ذات يوم في مناسبة في المغرب قريب من هذا الموضوع الذي سأحدثكم عنه، وكان عنوانه ذكر الله ذلك الجانب المنفي من حياة أكثر المسلمين اليوم. أقول أيضا أخشى أن يكون هذا الموضوع الذي سأحدثكم فيه قد أصبح ألغى جانبا منسيا في حياة أكثر المسلمين اليوم. يقول ابن عطاء الله في حكمة من حكمه: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو داء العقاب، ولا يخرج حلاوة الهوى من القلب إلا شوق مغلق أو خوف مزعج. تعالوا نتبين المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله من هذا الكلام، ثم تعالوا نتبين حالا أنحن نعاني من الداء الذي وصفه في الشطر الأول من حكمته؟ أم نحن نتمتع بالعافية الذي تحدث عنها في الشطر الثاني من حكمته؟ تمكن حلاوة الهوى من القلب هو داء العبار. بين يدي الحديث عن هذا الشطر من الحكمة أذكركم أيها السادة والسيدات، لأن الإنسان إذا استثنينا منه هذا القفص الجسدي عبارة عن حقيقتين اثنتين لا ثالث لهما، العقل المدرك وبه يستطيع الإنسان أن يدرك حقائق الأشياء وأن يتبين فرق ما بين الحق والباطل، والعاطفة المتوضعة أو المنعكسة على هذه العضلة التي تسمى القلب، وهي التي تنقسم إلى العاطفة الدافعة والرابعة والممجدة. العاطفة الدافعة الحب، والرابعة الخوف، والممجدة التعظيم. الإنسان هو عندما شرفنا الله عز وجل بتعريفنا على ذاته العليم واختار لنا هذا الدين الذي شرفنا به، كلفنا الله عز وجل بما قد كلفنا به من هذا الدين الذي تعرفون والذي شرفنا الله جميعا بالامتثال اليه بل الاستفاضة به ايضا. حسنا، هل كلف عقل الانسان وحده بهذا الدين ام هل كلفت عاطفته وحدها بهذا الدين ام هل كلف الانسان كله بمجموعه بقبضه وقضيضه كما يقولون؟ الجواب ان الانسان بوصفه كلا خطب بهذا الدين، خطب لقوله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. هذا الخطاب لم يتوجه الى العقل فقط ولم يتوجه من الانسان الى عواطفه فقط، وانما توجه الى كيانه كله عقلا ووجدانا. وأما تعالى تقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى وكلكم يقرأ الآيات الكثيرة التي يخاطب البيان الإلهي فيها العقل أو يستلزم العقل لإدراك حقائق الكون والتعرف على الله سبحانه وتعالى وصفاته ووحدانيته. ولا داعي إلى أن أذكركم بهذه الآيات ومنها هذه الآيات التي وصلنا إليها الآن، ولكن أين هي الآيات التي يخاطب الله عز وجل فيها من الإنسان عواطفه؟ أين هي الآيات التي يتجه فيها البيان الإلهي إلى العاطفة الإنسانية المحبة، إلى الإنسان معظما، إلى الإنسان خائفا؟ يوجبكم أيها الإخوة أن تعودوا إلى كتاب الله فتتبين كيف أن الأمر متوازن. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحديث هنا ليس عن العقل ولا عن الإدراك ولا عن الفكر، ولكنه عن شيء آخر هو الحب. انظروا إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأمل قويا في هذا الكلام الرائع. لم يقل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكثر منكم يقينا بعيدين عن الشبهات التي اعترفتكم وصدتكم عن معرفة الله. لا، وإنما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يلفت النظر إلى أن الثغرة الذي ينبغي أن تسد في حياة المسلم بعد أن شرفه الله بالإسلام يقينا وإدراكا هي ثغرة العاطفة. ينبغي أن يتمتع بحب هذا الإله الذي آمن به عبده. تأملوا في هذه الآية الأخرى وهي يخاطبنا البيان الإلهي في عميان بن سلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لاحظوا هذا البيان المخيف. الخوف، انظروا إلى الآيات التي يستثير البيان الإلهي فيها مهابة الإنسان ومخافته لله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون. لا يحدثنا البيان الإلهي في هذه الآيات عن العقلانية، انتهى دور الحديث عن العقل، أفاق وتكلم وتحدث عن العقل، لكنه لا يتكلم عن العاطفة، عن الحب، عن المهارة، عن الخوف. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يسلك السبيل القويم إلى الله إلا عبر عجلتين: عجلة العقل المفكر وعجلة العاطفة المتجهة إلى الأعلى، المتجهة بالحب، بالخوف، بالتبجيل، بالتعظيم إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا على يقين من أن الإنسان مهما حشي عقله بالمدارك والمعارف والعلوم والفلسفات الدالة على الله عز وجل وكان قلبه فارغا عن نبضات الحب لله، عن نبضات التعظيم لله، فهو كشمل عرضة التي يراد لها أن تساق على عجلة جانبية واحدة. أما ولو أن الإنسان تمتع بعاطفة متجهة إلى الله حبا تعظيما تبجيلا مخافة، ولكن لم يكن عقله قد وعى حقائق الإيمان بالله دلائل وحدانية الله عز وجل، فإن هذه العاطفة تصبح عرجا. لا يمكن أن يسير بهذه العجلة الجانبية وحدها إلى الله بشكل من الأشكال. إذا لا بد من هاتين الكفتين، والإنسان إن استثنى كما قلت إن استثنينا منه هذا القفص الجسدي هو هاتان الكفتان. لكن هنا ألفت نظري وأنظاركم إلى دور العاطفة. هل العقل يسوق الإنسان إلى الالتزام؟ لا، مهما حمل أو قارن من المعارف والعلوم أبدا. العقل أشبه ما يكون بهذا المصباح، هذا المصباح الذي يقود الإنسان ويحمله على الالتزام والتضحية كما سمعنا، هو الوقود، الوقود الموجود بين جوانح الإنسان، والوقود هنا الوجدان العقل. السيارة أيها السادة والسيدان، لو أنها كانت تقف في جوف ليل مظلم وقد أضيء مصابيحها الأمامية، الطريق مشروع أمامها جيدة، لكن هل هذا يساوي تسيير السيارة؟ لا. لو بقيت السيارة على هذا الوضع دائما كاملة لا تتحرك، إنما الذي يحركها الوقود. وقودك إلى الله عز وجل بعد العقل المدرك إنما هو هذا الحب، هذه العقل. إذا أدركنا ذلك تبين لنا معنى كلام ابن عطاء الله. هذا القلب أيها الإخوة، وأنا لا أقصد القلب العضلة الطبية التي يتحدث عنها الأطباء، وإنما يعني العواطف التي تنعكس من الروح على هذه العضلة كما قال جل العلماء. هذا الحب، التعظيم، المخافة، وهكذا. أرأيتم لو أن أحدنا اتجهت عواطفه حبا، تعظيما، مخافة، إلى الشهوات، إلى الرغبات، إلى العصبية، إلى تخالف الدنيا، إلى ما يعود حاله. هذه العاطفة المتدنية التي أخلدت في صاحبها إلى الأرض لابد أن تسوقه إلى النور، لابد أن تسوقه إلى الأهوال والرغائب، ومن ثم فلا بد أن تحجبه عن الله عز وجل. مهما كان العقل نيرا، ومهما كانت الدلائل العلمية والبراهين المنطقية واضحة متألقة تتلألأ، ذلك لأننا قلنا العقل مصباح، والمصباح يضيء لكنه لا يحقق. نعم، الحب هو القائد، هو الذي يقرر البعيد، وهو الذي يلين الحديد. نعم، وهو الذي يجعل الصعب يسيرا. هذا الإنسان الذي اتجهت عواطفه إلى الأدنى فأخلد إلى الأرض من جراء ذلك يعاني من داء الله، كما يقول ابن عطاء الله: مهما ذكر بالله عقله، ومهما حمل أو قارن أسرى أو قارن من المعارف والعلوم، لا يمكن بشكل من الأشكال أن يحمله ذلك على التغلب على عاطفته. العقل يغالب العقل، العقل إذ يدرك حقيقة علمية يغالب باطلا يحتضنه عقل إنسان آخر، أما العاطفة فإنها تكونها العاطفة. والعاطفة أيها الإخوة أشبه ما تكون كما قلت مرة كالمرأة، أشبه ما تكون بالمرأة. المرأة لا بد أن تنعكس إليها صورة المرأة. إن وجهتها إلى وادي المظلم رأيت صفحة هذه المرأة تتجلل في السواد، وإن وجهت هذه المرأة إلى الأعلى إلى الشمس المضيئة رأيت صفحة هذه المرأة تتلألأ وتتألأ. الخلق كذلك أيها الإخوة، لا يمكن إلا أن يستقر في فؤاد حبا تعظيما خوفا مهابة تعلق بشيء ما. فانظر إلى ما يتجه هذا القلب. إذا اتجه القلب إلى الرغائب الدنيوية، إلى الشهوات وإلى الأهواء، يكون شأن صاحب هذا القلب كذاك الذي حدثنا عنه بيان الله. تأملوا أيها السادة والسيدات، تأملوا وتذكروا هذا الكلام. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا علوما حمل أو قام من العلوم والمعارف فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. لماذا يا رب؟ لماذا انسان خليل؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلف الى الارض واتبع هواه. ما معنى هذا البيان الرائع؟ اخلف الى ارض اتجه برغباته بشهواته بحبه بتعظيمه، اتجه الى الارض ولم كنايه عن ملاذها عن زخرفها عن اهوائها عن هذه الشهوات التي جعلها الله عز وجل زينة وابتلاء للإنسان، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه النار أو تتركه. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن لا ننساها. قبل أن أنتقل إلى الشطر الثاني والمهم من هذه الحكمة، أريد أن يعني نتبين مدى خطورة تبين هذا الامر. لاول مره اسعد بانني اجد نفسي امام جمعيه كبرى في لقاء بهذا الشكل ونحن نعالج مثل هذا الموضوع، ولعلها فاتحه خير. هذا داء ينبغي ان نقف عنده طويلا. انا الان ايها الاخوه اضرب المثل بنفسي. عواطفي متجهه إلى الشهرة التي ينبغي أن أنسجها لنفسي، إلى المال الوكيل الكثير الذي ينبغي أن أدخره لي ولأولادي ولأسرتي، إلى الشهوات، إلى الملاذ التي غشي بها كيادي. اتجهت محبتي إلى هذه الأشياء، ومن ثم اتجهت مخاطري إلى الابتعاد عنها. دائما الحب يحمل معه الذمية أيضا. طيب لم سيقول حاله في هذه الحالة يكون القلب قد امتلأ بحب هذه الشهوات والأهواء، أريد أن أدخل فيه بارقة من محبة الله من تعظيم الله، لكن هذه البارقة تبحث وتبحث فلا تجد مجالا، ومن ثم تبحث هذه البارقة. ما الذي يقودني في هذه الحالة؟ العقل الذي أدرك وآمن، أم العاطفة التي تعلقت بزخارف الأرض كما يقول الله؟ لا 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 لا، العقل مجرد مصباح. وقد درسنا فيما درسنا من علم النفس وعلم النفس التربوي أن العقل في الإنسان كقائد يشكل 30 أو 40% فقط، أما الذي يشكل 60 أو 70% فيه دون قيادة فهو العقل، العقل الحب. ومن هنا كانت التربية الضرورية جدا، لأن التربية ماذا تعني؟ العمل على إخضاع العاطفة للعقل. نعم. لذلك ينبغي أن نتبين هذا الداء الذي يقوله ابن عطاء الله: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو التأمل. حسنا، من دواء؟ أنا الآن أعاني من هذا الأمر وأريد أن أعالج نفسي بدواء ناجع. عقلي يقول ينبغي أن أصطلح مع الله، وينبغي أن أنهج النهج الذي أمرني به الله، لكن عواطفي تشدني إلى الأرض كما قال الله عز وجل. أنا أبحث عن دواء. الحديث عن الدواء قوي، لكن سألخصه باستطاعتي سائلا الله عز وجل أن يكرمني بأن أنفذ هذا الذي أقول، وأن لا يجعلني من القوانين أيها الإخوة. ومن ثم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. السبيل أيها الإخوة إلى هذا مفتاحه أن نوقظ عقولنا إلى محبة الله لنا، أن نقر عقولنا إلى محبة الله لنا. هل هنالك دلائل كثيرة جدا تثبت مدى محبة الله عز وجل لك يا أيها الإنسان الذي عرفك الباري عز وجل على ذاته العلية؟ ما هنالك أدلة كثيرة جدا كامل في هذه الأدلة. أيها الإخوة، نصل إلى الشطر الثاني من كلام ابن عباس الله: ولا يخرج حلاوة العوى من القلب إلا شوق مقلق أو خوف مزعج. والشوق المقلق كناية عن الحب الشديد لله عز وجل. هما درجتان: درجة العليا الحب، الدرجة الثانية الخوف. ما السبيل إلى أن تهتاج مشاعر الحب لله عز وجل بين جوانحنا؟ سبيل ذلك بسيط: أن نوقظ العقل إلى محبة الله لنا، وأن نتبين الرسائل الكثيرة الكثيرة الواردة من الله والتي تنطق بحبه لنا. هل أحدثكم عن بعض هذه الرسائل، بعض هذه المظاهر؟ أول المظاهر هذا الإيمان الذي شرفنا الله عز وجل به، هذا الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل به، هذا اللقاء الذي قادنا الله عز وجل إليه. لماذا جئتم إلى هذا المكان؟ وما الذي ساقني معكم إلى هذا المكان؟ كانت هنالك أماكن أخرى أمتع للنفس، وكانت هنالك مجالس أخرى أكثر انسجاما مع الأهواء، لكن ما الذي جعلكم تنشرحون للوجود في هذا المكان؟ والله إنه لمحبة الله لنا. عندما أنظر إلى نفسي في المرآة وأتبين العافية التي متعني الله عز وجل بها، أقرأ من خلال هذه العافية سطور محبة الله لي. عندما أمشي وأخرج وأستيقظ في مال هذه الأوضاع كلها، وأتبين كم وكم أنا في حرز وحصن حصين من وقاية الله، أقرأ في هذه الظاهرة دلائل محبة الله عز وجل لي. عندما أتمدد بعد قليل على فراشي لأرقد وأنا لا أستطيع أن أخترع نعمة الرقاد وأدخلها في كياني، وأجد كيف أن الرقاد يتسرب شيئا فشيئا إلى كياني ليريحني من تعب النهار، ثم يوقظني الله عز وجل عندما يشاء، أعلم أن الله يحبني. نعم، عندما أنظر إلى المكونات التي تطوف من حولي مسخرة لي، ما الذي سخرها لي؟ مثال بسيط أيها الإخوة، لعلكم لا تقفون عند ولعل في الناس من يلتحق بذكره. عندما أمر على بائع الفاكهة المتنوعة وأن تميزنها بهذا الشكل أنواعا وأشكالا مختلفة، يمتعني الله منها بالرائحة، يمتعني الله منها بالطعم، يمتعني الله منها باللون، طعوم مختلفة متنوعة. والله الذي لا إله إلا هو أخجل من محبة الله عز وجل. من أبدع هذا كله؟ ما هذا الله أكرمني الله سبحانه وتعالى بها. إذا هو يحبني. عندما يستيقظ أحدنا في الصباح ويجافي جنبه عن المضجع لينبي نداء الله عز وجل أن دافعين من دخيلتك النفسية تستيقظ: يا والله إنه محبة الله عز وجل قادتك وأيقظتك وأوقفتك بين يديه. ورحم الله تلك الفتاة التي كانت تخدم في دار جماعة وكان لها قيام في الليل. صاحب الدار سمعها ذات ليلة وهي تقول في سجودها: اللهم إني أسألك بحبك لي أن ترحمني، أن تكلأني، إلى آخر ما كانت تدعو به. استعظم صاحب الدار هذا الكلام، فانتظر حتى إذا انتهت من صلاتها، قال لها: ما أدراك أن الله يحبك؟ هذا كل سبب، قل: اللهم إني أسألك بحبي لك. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لما ايقظني في هذه الساعه، لولا حبه لما وقف بي بين يديه، لولا حبه لما انطقني بهذه النجوه. اليس هذا كلام كريم حسن؟ تبين الوقت لا يتسع لاستعراض الرسائل والدلائل التي تنطق بمحبه الله لنا. عرفنا ان الله يحبنا، هنا ينقطع الحب مع الحب. الا نبادل الله حبا بحب؟ الله عز وجل يحبنا. لا بد في هذه الحاله ان تستيقظ مشاعر العاطفه بالحب لله سبحانه وتعالى. ذلك لان الانسان لا بد ان يبادل حبا بحب، هذا شيء. الشيء الثاني الاحسان الذي يبي اليك من الله سبحانه وتعالى. والحديث عن مظاهر هذا الاحسان حديث طويل الدين طويل الدين، وكم وكم اتامل فيه وفي المناسبات اذكره. هذا شيء لا ينتهي، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. نعم، انا اقول ايها الاخوه، الطعام الذي يوضع على المائدة ألوانا وأشكالا شتى، ما أصله؟ ما معينه؟ أصله سماء أمطر وأرض أنبت وأنعام سخرها الله عز وجل لنا لحوما وألوانا. هل هنالك مرابح؟ أبدا أبدا بشكل من الأشكال. فانظر كم يحسن الله عز وجل إلي وإليك. يسخر لي ولك السماء مطرا والأرض إنباتا والحيوانات روعا وألبانا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. في القرآن مشاهد، ونحن جميعا ممن يتلو كتاب الله عز وجل أمر، وأرجو أن نكون جميعا ممن يتدبر كتاب الله عندما نقرأه. نقف أمام مشاهد أخرى تذيب في العاطفة خجلا حبا تعظيما لله سبحانه وتعالى. اقرأوا سورة الرحمن واستعرضوا الآيات التي يذكرنا فيها ذلك طائفة من فضله واحسانه على الانسان. انظروا الى قوله: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ان نظرت الى الاسلوب الرقيق رايته كلامك اخر، وان اخترقت هذا الاسلوب الى المعنى وجدت نفسك امام كلام مخجل يخجلك من الله سبحانه وتعالى. يا رب، أليس جزاء الإحسان أن هارق إليك مني؟ أن يصعب الإحسان منك لتنفيذ ما قد أمرت؟ وأنا قد أذنت نفسي بأن أحسن إليك مقابل إحسانك لي، أفلا تقابلني بالمثل؟ انظروا، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان الأول صالحا للطرفين، والإحسان الثاني صالح للطرفين. كلام محبوب بطريقة عجيبة أيها الإخوة. والله أنا مرة كنت أتلو كتاب الله ووصلت إلى هذه الآية، فما شبعت من تمثيلها، ما شبعت من تكرارها. نعم، مشهد من المشاهد الذي يثير محبة الله عز وجل والخجل من الله عز وجل. بالأمس في مناسبة لعلي يذكرها، قلت في الآية حساب رقيق من الله عز وجل للإنسان، يقول: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تأملوا بهذا الكلام الآن، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين مثلا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ يا ابن آدم، أنا فرضت الشيطان
من ملكوت وجنة من أجلك، لأنه ناصبك العباد ولأنه استكبر عليك. كرمته، أفيكون جزائي بعد ذلك أن تتخذ هذا الشيطان الذي عاداك وليا من دوني؟ أفيحق لك ذلك؟ هل تأمنتم هذا الكلام؟ هل تأمنتم هذا الكلام؟ أفلا يثير هذا الكلام العاطفي نائم أو كائن في كيان الإنسان ليحاكم الله قائلا لا يرى ما اتخذت الشيطان وليا من دونك أبدا أبدا، لكنه الضعف المرتب في كيانه، الضعف أنت يا قائل وخلق الإنسان ضعيفا حاشا يا رب، وها أنا أعاهدك أن تنقطع ولاية الشيطان عني، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صور البيان الإلهي في كتاب الله عز وجل التي يخاطب الله عز وجل فيها العاطفة كثيرة جدا، هذا هو الدواء، هذا هو الذي يوجه العاطفة القلبية إلى الأعلى بعد أن كانت متجهة إلى الأدنى، وهذا ما يعني درجة الخوف. هنالك من لا يتمتع بهذا الحب الثاني الذي نتحدث عنه، لكنه ربما يقرأ آيات الوعيد، عندما يقرأ الآيات التي يصور البيان الإلهي فيها مواقف يوم الحشر، عذاب الباري عز وجل والمكان الذي أعده للكافرين والتائهين، يقوده الخوف، وهذه عاطفة أيضا جيدة، درجة ثانية، نعم، لا بد من هذا أيضا. المهم الذي ينبغي أن نقطفه من هذا الكلام أيها الأخوة هو أن سلوك الإنسان فردا أو مجتمعا لا يستقيم بعد اعوجاج عن طريق العقل وحده أمل، وإنما يستقيم عن طريق العاطفة إذ تلتهب بمحبة الله وتلتهب بتعظيم الله وبالمخافة من الله عز وجل، عندئذ تتعقق الخوارق والمعجزات المتنوعة الكثيرة في حياة الإنسان. هل تريدون أن أجسد لكم هذا الأمر ببيان واضح المادي؟ في عام 1935 أو 30 اتخذت أمريكا قانونا بإلغاء الخمرة في الأندية والمجتمعات والأماكن العامة، ونشر هذا القانون، ولكن لم تنجح أمريكا في هذا القانون الذي اقتنعت به عقلها، ولولا القناعة العقلية ما اتخذت هذا القانون، ما هي إلا مدة يسيرة حتى نكس هؤلاء الذين اتخذوا هذا القرار على أعقابهم، وعادوا فأباءوا الخمر وعادوا يعطون خمورهم في كل من النوادي والأماكن العامة. لماذا أيها الإخوة؟ سبب أن الذي اتخذ هذا القرار من كياناتهم هو العقل الواحد، أما عواطفهم رغائبهم أهواؤهم فكانت متعلقة بالدون، متعلقة بالأهواء والشهوات، تماما كما قال الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض، جرأوا حرف العقل فوجدوا أنه لم يستطيع أن يحرك وأن يقدم الأمة شروى نقيلا في طريق الإصلاح والهداية بالقلب، في حين أننا ننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام عندما نزلت الآية التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان، نعم، إلى آخر الآيات إلى قوله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ هل تعلمون كيف كان حال العرب قبل نزول هذه الآية؟ كانوا يقتاتون جنان الخمر في بيوتهم كما يقتات الإنسان زكائه الفضة، يقتاتون خمرة شرابهم تماما كالماء بالنسبة للناس جميعا. ولم يكن أحد يتصور أن أناس بهذا الشكل يستطيعون أن يقطعوا صلة ما بينهم وبين الخمرة ببيان واحد أو بآية واحدة كهذه الآية، لكن إلام هذا الأمر بمجرد أن نزلت هذه الآية وتسارع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلوها فيما بينهم، صاحوا جميعا يقولون لا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وأريقت دينان الخمور. وألقى صاحب المنجأ التي كان في فيه من فمه هذه المنجأ وأقبلوا إلى الله عز وجل، هل نكسوا على أقابلهم كما نكست أمريكا على أقابلها؟ أبدا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ أمريكا كانت تعرف وسائل وعلوم كثيرة مختلفة لدى أضرار الخمر، وتعلم مدى أضرارها على الكبد وإلى آخر ما هنالك. ولم يكن العرب يعلمون معشار ما تعرفه أمريكا من هذا كله عجبا. ومع ذلك فأمريكا التي أذعنت واعترفت بضرر هذا الشراب لم تستطع أن تنفذ قانونا هي الذي اتخذته، في حين أن أولئك العرب الذين لا يعرفون مضار الخمر وكان ارتباطهم بها أشد من ارتباط أمريكا بالخمرة، ومع ذلك انقطعت علاقتهم بها نهائيا وأعلموا تائبين آيبين انتهينا يا رب. لماذا؟ لأن العاطفة كانت مقبلة إلى الله غير مقبلة. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ولا يخرج هوى أو حلاوة الهوى من القلب إلا شوقا مقلق أو حب أو خوف مزعج. لا أريد أن أطيل، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبي من هذا الكلام الذي قلت استباقا بهذه الحقيقة، وأن يوجه قلبي وقلوبكم جميعا إلى الله عز وجل حبا له وتعظيما ومهابة. وأختم حديثي بما رأيت أكثر من مرة مرارا وتكرارا، كل الذين يدخلون في دين الله عز وجل في بلاد الغرب بشطريها الأوروبي والأمريكي لا يدخلون بسائق قانون جديد كانوا تائهين عنه ما اكتشفوه، لا يدخلون إلى هذا الدين بسائق حقيقة علمية كانت غائبة عنهم ثم لاحت لهم وتبينوا أبدا، وإنما الذي جعلهم يستيقظون إلى حقيقة الإقبال إلى الله والإيمان به والتعلق به الحب والتعظيم. ولقد رأيت وشاهدت وتبين لي هذه الحقيقة بشكل جديد، ورأيت إنسانا فرنسيا دخل الإسلام منذ سنوات يقرأ هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه منتشيا بها يرددها وهو يتبين أنه هو وأمثاله المعنيون بهذا الكلام. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحيل شرف هذا الحب عنا إلى غيره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالإيمان والإسلام عاطفة وحبا كما قد تمتعنا بهذا الإيمان والإسلام يقينا عقلانيا، والحمد لله رب العالمين.